وإذا كانت أوامر قد لا تعتدوها يعني لا تخرج عنها، لأن الأوامر محوطة ومحيطة بالإنسان لا يمكن أن يخرج عنها. وهنا اللي معنا أوامر ولا نواهي؟ أوامر، فيها أوامر. يرون فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليه فيما افترثتم به. بل فيها قبل أيضا المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثم قال ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. من اسم شرط جازم، ويتعد فعل مضارع منصوب بمن وعلامة نصبه فتح ظاهر في آخره، ما هو منصوب في آخره. يتعدى مفتوح الآن، ها؟ ايه. طيب مجزوم كيف؟ وش الدليل على أنه مجزوم؟ أصله يتعدى بالألف أولى. طيب إذن يكون مجزوم، وأنا جازم حذف الألف والفتحة قبلها دين عليها، صح؟ من يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. إذن من اسم شرط جازم يتعدى في المضارع فعل الشرط، وجملة فأولئك هم الظالمون جواب الشرط. وهذه الجملة كما تشاهدون جملة اسمية مؤكدة بتعريف طرفيه وبإدخال ضمير الفصل بينهما، بتعريف طرفيها لأن أولئي اسم إشارة وهو معرفة، والظالمون ها اسم موصول وهو أيضا معرفة، وإدخال ضمير الفصل بينهما وهو هم، وضمير الفصل هو الذي يقع بين اسمين معرفتين في الغالب، وسمي ضمير فصل لأنه يفصل بين المبتدأ لا نعم يفصل بين الخبر والصفة، أي يميز بين كون ما بعده خبرا أو صفة. وله ثلاث فوائد، له ثلاث فوائد سبق لنا الإشارة إليها، وهي التوكيد والحصر والفصل، يعني التمييز بين الخبر والصفة. أما هو بنفسه فليس له محل من الإعراب، ما له محل من الإعراب، وهو ما يعرب، قال هو ضمير فصل بصورة الضمير ولا محل له من الإعراب. ما يزعل علينا إذا قال إذا قلنا المالك محل، ها؟ لا خليه يزعل، ما نقول ما في زعل، لأن قلنا له أنت مالك محل من الإعراب لكن لك فوائد ثلاث، نعم، وهي الحصر والتوكيد والفصل، وهذه نعمة. وأما القشور لك محل من الإعراب ولا مالك محل من الإعراب ما يهم، أنت على بنائك لا تتغير، مضموم الأول مفتوح الثاني، نعم، ولك هذه الفوائد الثلاث يكفي. على هذا نقول الذي يتعدى حدود الله فهو نفسه فهو الظالم دون غيره، كل من تعدى حدود الله وخرج عن شريعة الله فإنه ظالم، لكن الظلم يختلف، ظلم أكبر وظلم كبير وظلم دون ذلك. فالشرك نقول إنه ظلم أكبر، وفعل الكبائر ظلم كبير، وفعل الصغائر ظلم دون ذلك، يختلف. ثم إن الظلم أيضا قد يتعلق بحقوق الله وقد يتعلق بحقوق العباد. فالظلم الذي يتعلق بحق الله عز وجل إذا كان دون الشرك فإنه داخل تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذب عليه وإن شاء غفر. والظلم الذي للعباد لا بد من أن يوفى المظلوم حقه، يوفى المظلوم حقه على كل حال، ما يهدى الحق. لكن إذا تاب الإنسان توبة نصوحا فيما بينه وبين الله عن ظلم المخلوق، وتعذر عليه إيصال حقه في الدنيا، فإن الله سبحانه وتعالى يجزي المظلوم من فضله في الآخرة، لأن هذا هو مقتضى مغفرة الذنوب. فالله تعالى يتحمله عن العبد ويجازي أو يعطي المظلوم مثل مظلمته. هذا إذا تاب الإنسان توبة نصوح، وكان لا يمكنه إيصال الحق إلى مستحقه، مثل أن يكون قد ظلمه بالضرب ومات المظلوم، الآن ما يمكن يوصل حقه. لكن إذا ضربه، إذا ظلمه بأخذ ماله ومات، فإنه يمكن أن يبرأ منه. بماذا؟ بإيصاله إلى الورثة. لكن الذي لا يمكن أن يبرأ منه هذا إذا تاب توبة نصوح خالصة لله عز وجل، فإن الله تعالى يتحمله عنه. نعم. نعم. التمييز يعني يميز بينهم، الخبر الظالم والمبتدا. نعم. أولئك، لو لم يأتي الفصل ضمير هذا لقال فأولئك الظالمون، قد تظن أن الظالمون صفة لأولئك وأن الخبر ما بعد جاء، فإذا قال هم الظالمون زال الإشكال. هنا نعم ها؟ إلا أداة استثناء، ولا يحل لكم أن تأخذوا ما تنمو شيئا إلا أي خاف، يعني فإن خفتم فلا جناح أن تأخذوا. إيه؟ هذا من باب التأكيد، يعني لا، يعني إذا خفتم إلا أي خاف لا 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 يكون أدنى خوف يحملكم على هذا الشيء، بل لا بد من أن تحققوا هذا الأمر. نعم. عز وجل طلقها، فإن طلقها فلا تحل له من بعد. إن طلقها الضمير يعود على الزوج المستفاد من قوله الطلاق مرتان، يعني لا بد من الطلاق، لا بد من أن يكون سبقه عقد نكاح، لأن الطلاق مأخوذ من أطلقت الشيء إذا أزلت قيده. يعني فالطلاق عبارة عن إزالة قيد النكاح، ولهذا قال فإن طلقها أي الزوج المستفاد من قوله الطلاق مرتان، إن طلقها يعني بعد المرتين وهي المرة الثالثة، فلا تحل له من بعد، أي من بعد الطلاق. والضمير تحل يعود على المطلقة ثلاثة، وقوله من بعد تفيد إلى أنه لا بد أن يكون الطلقة الثالثة متحققة، وإلا فهي لو حذفت وقال فإن طلقها فلا تحل له من بعد، نعم لكفى، لكنه قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد، أي من بعد الطلاق المؤكد وهو الثالثة، حتى تنكح زوجا غيره. تنكح بمعنى تتزوج، والمراد بالنكاح العقد، وكل ما جاء في كتاب الله من ذكر النكاح فالمراد به العقد. وقال بعض العلماء المراد في قول حتى نكح زوجا غيره هنا أي حتى تطع، وهذا لا شك أنه لا صح، لأن المرأة ما تطع ولكنها موطوعة، فالصواب حتى تنكح زوجا غيره أي حتى تتزوج زوجا غيره. فإن قلت إذا كان هذا تقرير الآية، فما الفائدة من قول زوجا؟ لماذا لم يقل حتى تنكح رجلا؟ فالجواب أن الفائدة من قول زوجا الفائدة من ذلك تقرير أن يكون النكاح صحيحا، لأنه إذا كان العقد عقد النكاح غير صحيح فإنه لا يكون زوجا، لا يكون زوجا إلا بعد أن يكون العقد صحيحا. فيكون ذكر الزوجية هنا لتأكيد كون النكاح صحيحا. فإن قلت حتى تنكح زوجا غيره، أنتم تقولون لو أنه عقد عليها ثم طلقها الزوج الثاني قبل أن يجامعها فإنها لا تحل للأول، وأنتم فسرتم النكاح بالعقد. وإذا فسرتموه بالعقد فإنه إذا عقد عليها ثم طلقها حلت للزوج الأول. قلنا قد قال بذلك بعض أهل العلم، قد قال بذلك بعض أهل العلم، وقالوا إن مجرد العقد الصحيح يحلها لزوجها المطلق ثلاثا وإن لم يطعها الزوج الثاني. ولكن جمهور الأمة على خلاف هذا القول، وعند التنازع نرد المسألة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا رددنا هذا إلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام تبين لنا أنه لا بد من أن يجامعها الزوج الثاني جماعا تاما، بدليل أن امرأة رفاعة القرظي طلقها زوجها آخر ثلاث تطليقات ثم تزوجت بعده رجلا يقال له عبد الرحمن ابن الزبير. فلما تزوجت هذا الرجل لم يصل إليها، ما جمعها، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشكو إليه وقالت يا رسول الله إن زوجي رفاعة طلقني فبت طلاق، وإني تزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، وقالت كذا بجلبابها. نعم، فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، لأنها وصفت هذا الرجل بصفة يستحيا منها، لكن بعض النساء ما عندها حياء، أو أنها رضي الله عنها أرادت أن تصف الأمر على حقيقته حتى يتبين للرسول عليه الصلاة والسلام. على كل حال الرسول ما وبخها، وإلا فقد كان في عند الباب أحد الصحابة فقال لأبي بكر ألا تسمع ما تقول هذه عند رسول الله، يعني كيف تقول هذه؟ ثم قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ قالت نعم يا رسول الله. فقال لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فتكون السنة مبينة للقرآن أو مضيفة شرطا إلى القرآن وهو الجماع. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف، هل نحن كذا البحث مناقشة إن شاء الله. قوله تعالى الطلاق مرتان كإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان. إمساك بل فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها الفاعل يعود على الزوج الثاني، يعني إن طلقها بعد العقد الصحيح الذي ثبت فيها الزوجية فلا جناح عليهما أن يتراجع، فلا جناح أي فلا إثم، وهذه نافية للجنس كما مر، واسمها كلمة جناح، وعليهما خبر التقريب، فلا جناح كائن عليهما أن يتراجع أي في أن يتراجع. والفاعل في قوله يتراجع يعود على من؟ على الزوج الأول
وزوجته، أي فلا جناح عليهما أي على الزوج الأول وزوجته أن يتراجع أي أن يعود إلى نكاحهما، ولكن لا بد فيه من عقد، لا بد فيه من عقد، لأنه لا يمكن أن يراجعها بدون عقد مع حيلولة النكاح الثاني بينه وبين النكاح الأول. وقوله أن يتراجع قد يفهم منه ما سيذكر في الفوائد إن شاء الله تعالى من أنها تعود إلى الزوج الأول على طلاق جديد، على طلاق جديد، فإذا رجعت إلى الزوج الأول فله ثلاث تطليقات، بخلاف ما إذا عادت إلى الزوج الأول بعد زوج آخر قبل أن يكمل الأول الطلقات الثلاث، فإنها تعود إلى زوجها الأول على ما بقي من الطلاق. نعم، أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. إن ظن الفاعل يعود على من؟ على الزوج الأول والثانية، أن يقيم حدود الله تعالى، وهي ما أوجبه الله على كل منهما من المعاشرة بالمعروف. وهذا الشرط شرط في جواز العقد على الزوجة للزوج الأول على زوجته بعد الزوج الثاني. وهل هو شرط للصحة أو من باب الحث على ذلك؟ نعم، بمعنى أنه لو تراجع وهما يظنان أن تسوء العشرة بينهما بسبب الطلاق الثلاث الذي وقع من زوجها، فإنه لا يجوز له أن يراجعها. أو نقول هذا من باب الحث على ذلك رحمه الله، لأنهما إذا ظن أن لا يقيم حدود الله فإن معنى ذلك التعب والعناء في العقد، لأنهما إذا ظن أن لا يقيم حدود الله وتراجع ولم يقيم حدود الله حصل بذلك ضرر كبير، ولعل هذا أقرب، لعل هذا أقرب. أو يقال إن أنه يبقى على ظاهره، وأنهما إذا ظن أن لا يقيم حدود الله فإنه لا يجوز لهما أن يتراجع إلى هذا العقد، لأنه يكون سببا لإيش؟ سبب، لأنه يكون سببا للظلم والعدوان، فيكون تحريم العقد من باب تحريم الذرائع. ثم قال تعالى: وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. تلك المشار إليه ما سبق من أنها لا تحل له بعد الطلقة الثالثة حتى تتزوج بعقد صحيح، ثم بعد ذلك بعد أن يطلقها تعود إلى الزوج الأول بعقد جديد. وقوله تلك حدود الله مع قوله في الأول الآية الأولى تلك حدود الله يدل على عناية الله عز وجل فيما يتعلق بالنكاح، وأنه من أهم العقود وأخطرها وأعظمها. ومن ثم كرر الله عز وجل تلك حدود الله تلك حدود الله حتى يخشى الإنسان ربه في هذا العقد الذي هو من أخطر العقود، لأنه يترتب عليه أشياء كثيرة. فالبيع والشراء مثلا وش يترتب عليه؟ إذا اشتريت مني هذه السيارة صارت ملكك، ملكك، وجاز لك فيها البيع والشراء والرهن والوقف والإجارة وما أشبه ذلك، وكلها لا تعد أن تكون حقوقا مالية. لكن النكاح يترتب عليه آثار كثيرة، يترتب عليه التوارث، يترتب عليه رحم، يترتب عليه نسب، يترتب عليه حقوق زوجية. ولأهميته أكد الله عز وجل على عباده أن هذا من حدود الله العظيمة التي يجب على الإنسان مراعاتها والعناية بها. ولهذا اشترط فيه أن يكون بولي، فالزوجة تستطيع أن تبيع كل مالها لكن ما تستطيع أن تزوج نفسها. اشترط فيه الإشهاد على رأي كثير من أهل العلم، وكل العقود لا يشترط فيها الإشهاد. أيضا اشترط فيه الإعلان على رأي قول بعض أهل العلم. والعقود الأخرى لا يشترط فيها ذلك. أيضا لا يوقع في بعض اشترط فيه، وإن كان هذا يشاركه بعض العقود، أنه في بعض الأزمان لا يصح العقد، في بعض الأحوال لا يصح العقد. كل ذلك من باب الأهمية في هذا العقد العظيم الذي يترتب عليه هذه الأمور كثيرة. وقوله يبينها أي يوضحها عز وجل ويظهرها، فكل الحدود التي يريدها الله من العباد فإن الله قد بينها بيانا كاملا. ولكن سبق لنا أن البيان يكون بالكتاب ويكون بالسنة، فما لا يوجد في كلام الله يوجد في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما لا يوجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نصا بعينه فإنه يوجد نصا بمعناه، وذلك بالقياس الصحيح الذي يتساوى فيه الأصل والفرع في العلة فيلحق هذا بهذا. فبيان الله عز وجل بحدود متنوع. وقد مر علينا أن بعض الأذكياء في هذا العصر اجتمع مع رجل من النصارى، والنصارى قاتلهم الله دائما يشككون المسلمين في دينهم وفي كتابهم وفي رسولهم. اجتمع معهم في مطعم من المطاعم وقدم لهم الطعام، فقال له هذا النصراني: إن كتابكم يعني القرآن يقول الله فيه: وأنزلنا عليك كتابة بيانا لكل شيء، نزلنا عليك كتابة بيانا لكل شيء، فأرني كيف تصنع هذه أو هذه الهريسة، ما نسيت ما هي الذي قدم، أرني كيف يصنع هذا الطعام في كتاب الله. فقال له الرجل الذكي: هذا موجود في كتاب الله، موجود كيف يصنع في كتاب الله. قال: أرني. فدعا بصاحب المطعم وقال له: كيف صنعت هذا الطعام؟ فقال: صنعته كذا وكذا. فقال: نعم، هذا ما في كتاب الله. أين هو يا رجل؟ قال: لأن الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فسواء كانت الآية تشمل هذا أو تدل عليه بمعناها، الذي تجهله بيّن لك الله عز وجل كيف تتوصل إليه، بأي شيء تتوصل إليه؟ بسؤال أهل العلم به. فالإنسان الذي تشكل عليه مسألة نحوية، من يسأل؟ يسأل أهل النحو، أو فقهية يسأل أهل الفقه، أو عقدية يسأل أهل العقيدة. فكل ناس يسألون عما يعلمون. فالله عز وجل إذن بيّن لنا كل حدوده، ما يوجد شيء يحتاج الناس إليه في معاشهم ومعادهم إلا بيّنه الله لهم. ولكن الناس يتفاوتون في الفهم وفي العلم. وكم من إنسان استنبط من آية واحدة عشرات المسائل، ويأتي آخر في نفس الآية ما يستنبط إلا أحد المسائل. ففضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. المهم أن حدود الله مبينة، ما فيها اشتباه ولا فيها أشكال. والخطأ في جهل بعض الأحكام إنما هو منا نحن، إما لقلة العلم أو لقلة الفهم أو لذنوب تحول بيننا وبين الوصول إلى معاني كلام الله عز وجل. لأن الذنوب لا شك أنها تحول بين الإنسان وبين القرآن، بين الإنسان وبين معاني القرآن بين الإنسان وبين معرفة أحكام الشريعة وأسرارها. ولهذا الذي إذا تتلى عليه آيات الله قال أساطير الأولين بين الله حاله وش السبب منه يقول أساطير الأولين وهو كتاب الله. وش قال؟ قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فحجب عنهم أن تصل إلى معاني القرآن العظيم وأنه كلام الله عز وجل. وقوله يبينها لقوم يعلمون أي لقوم ذي علم أو لقوم ذوي علم. وإنما احتجنا إلى ذلك لأنه لا يتناسب أن يقال إن هذا يبين لمن يعلمه، لأن من يعلمه لا فائدة له ببيانه لأنه عالمه. فيكون معنى قولي لقوم يعلمون أي لقوم ذوي علم أي ذوي استعداد للعلم والقبول. وإلا فإن العالم بالشيء لا يحتاج أن يبين له. وبهذا نعرف أنه كلما ازداد الإنسان تهيئا للعلم واستعدادا له فإنه يزداد تبينا لحدود الله تعالى والعلم بها. بل نقول كل من كان أيضا صاحب علم فإنه يتبين له من أسرار أحكام الله عز وجل وشريعته ما لا يظهر للإنسان الجاهل. وهذا إذا شئت فجرب نفسك، أحيانا تخلو بنفسك وتفكر في آية من كتاب الله عز وجل ثم يتبين لك من معانيها أضعاف أضعاف ما كنت قد دحته من قبل. لأن الله عز وجل يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر، وهذا كما يشمل تيسير ألفاظه يشمل تيسير معانيه. فكلما ازداد الإنسان تذكرا بكتاب الله فإن الله تعالى ييسر له من معانيه ما لا يدركه مع الإعراب، بل قد يفتح الله عليك من معاني القرآن ما لا تجده في كتب غيرك. ولشيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية، وهي عقيدة مباركة من أنفع العقائد، يقول من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. شوف اشترط شرطي تدبر، والثاني طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. يقول عز وجل يبينها لقوم يعلمون. ثم قال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن طيب من أين وقفنا الفوائد؟ عجيب سبحان الله. وربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة وجوب تربص المرأة المطلقة ثلاثة قروء. وجه الوجوب أن الجملة خبرية بمعنى الأمر، وسبق لنا أن الجملة الخبرية التي بمعنى الأمر أوكد في الأمر من الأمر الصريح، كأن هذا الأمر أمر مفروغ منه لا بد أن يكون، فهو صفة لهؤلاء المطلقات كأنه صفة من صفاتهم. عرفتم؟ يعني إذا جاء بلفظ الخبر كأنه يكون صفة من صفات المأمور وأنه أمر مفروغ منه. ويستفاد من الآية الكريمة من قوله بأنفسهن قوة الداعي في المرأة للزواج. أولا كأن النفس تحثها على أن تنهي علاقاتها بالأول وتتزوج، فقال تربص بنفسك يعني انتظر بنفسك. نعم، مثل ما تقول تربصت بكذا لكذا وكذا. ويستفاد من الآية الكريمة أنه لو طلقها في أثناء الحيض لم يحتسب بالحيضة التي وقع فيها الطلاق. وجهه أن الحيض لا يتبعه. نعم، أن الحيض لا يتبعه، فتلغى بقية الحيض التي وقع فيها الطلاق، ولا بد لها من ثلاث حيض جديدة. كذا حسين؟ نعم. في أن طلاق الحائض واقع، وقد سبق لنا أن الصواب أن طلاق الحائض لا يقع في حديث ابن عمر، ولنصوص أخرى دلت على ذلك، على أن طلاق الحائض غير واقع. وبناء عليه فهذه الفائدة لا تحتسب أو لا تحسب. عموم الآية يشمل من طلقت قبل الدخول، فهل هو مراد؟ ليس مرادا. طيب ما هو الدليل؟ لا، ما هو الدليل؟ ما هو التعليل؟ الروايات الكريمة يشمل الصغيرة التي لم يأتيها الحيض بعد والكبيرة، فهل هو مراد هذا الظاهر؟ قل يا حيدر. لا، عائسة عدتهما ثلاثة أشهر، فيكون العموم غير مراد. طيب ظاهر الآية الكريمة يشمل الحوامل والحوائل، فهل هو مراد يا عبد الرحمن بن داود؟ ما ذكرناها الأمة، ذكرنا دليلها في أن الصحابة رضي الله عنهم قضوا بذلك، وورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن طلاق الأمة طلقتان وعدتها حيضتان، ويؤيده عمل الصحابة رضي الله عنهم وإن كان حديث ضعيف. فصار المستثنيات كم؟ خمسة، من لم يدخل بها، والحامل، والصغيرة، والآيسة، ومن، والأمن. المستثنيات من عموم الآية خمسة، صار المستثنيات خمسة، وأدلتها مبينة في التفسير. طيب لو قرأتم علينا الفوائد عشان ما نتكرر. مطلقات، لأن أل اسم موصول صلته الوصف، كما قال ابن مالك وصفة صريحة صلة أل. نعم، هذه هي الفائدة مبتدأ الرابعة الآن، يعني نمشي الآن في الفوائد إن شاء الله تعالى. لكن يستثنى من ذلك الحامل فعدتها تنتهي بوضع الحمل، لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإن قلت إن بين الآيتين عموما وخصوصا من وجه، فكيف تخصص الآية والمطلقات بقوله وأولاة الأحمال؟ فالجواب أن السنة دلت على أن عموم قوله وأولاة الأحمال لا تخصيص فيه، وأنه مقدم على غيره، وذلك في حديث سبيعة الإسلامية أنها نفست بعد موت زوجها بليال، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، مع أن فيه عموما في المتوفى عنها زوجها أن تعتد 14 أشهر. الثاني مما يستثنى من الآية من لا تحيض لصغر، والثالثة من لا تحيض لإياس، ودليل ذلك قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحض، الرابعة مما يستثنى من عموم الآية من لم يدخل بها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وأجرى الصحابة رضي الله عنهم الخلوة بالمرأة مجرى المسيس، وعلى هذا فإذا خلا بها وجبت العدة، وإذا لم يخلو بها لم تجب العدة. الخامسة مما يستثنى الآية الأمة، فإن عدتها حيضتان كما جاء في ذلك حديث مرفوع مؤيد في أقوال الصحابة رضي الله عنهم. هذه خمس مسائل تستثنى من عموم الآية. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يرجع إلى المرأة أو يرجع إلى قول المرأة في عدتها، لقوله: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. نعم. طيب، ووجه ذلك أن الله جعل قولها معتبرا، ولو لم يكن معتبرا لم يكن لكتمها أي تأثير. فإذا ادعت أن عدتها انقضت وكان ذلك في زمن ممكن فإنها تصدق، وهي مؤتمنة على ذلك. أما إن ادعت أن عدتها انقضت في زمن لا يمكن فإن قولها مردود، لأن من شروط الدعوة أن تكون ممكنة، فدعوة المستحيل غير مسموعة أصلا. واضح؟ طيب، وعموم الآية الفائدة الخامسة أو من فوائد الآية عشان ما نتعب بالعدد، من فوائد الآية أيضا أن المطلقة البائن عدتها ثلاثة قروء. من أين تؤخذ؟ من العموم والمطلقات، فيشمل حتى البوائن. وهذه المسألة هي قول الجمهور، حتى لو كانت بائنا بالثلاث فإنها لا بد أن تعتد بثلاثة قروء. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إن كانت المسألة إجماعية فالإجماع معتبر وهو حجة، وإن لم تكن إجماعية فإن القول بأن المبانة تعتد بحيضة واحدة قول وجيه، بل هو علق القول به على وجود مخالف، يعني كان في خلاف فالقول هو أن المطلقة البائن تعتد بحيضة واحدة. وربما يستدل لهذا القول بقوله: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. فإن هذا الحكم إنما هو لمن؟ للرجعيات، فيكون العموم مخصصا بذكر الحكم المختص ببعض أفراده. وهذه المسألة فيها نزاع بين العلماء، إذا ورد لفظ خاص هدف عام ثم فرع عليه حكم يتعلق ببعض أفراده، فهل يكون ذلك مخصصا لعمومه؟ أو يقال إن ذكر حكم يختص ببعض الأفراد لا يقتضي التخصيص. ومن أمثلته حديث جابر: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذا نظرنا إلى أول الحديث في كل ما لم يقسم وجدنا أن الشفعة تجري في كل شيء، وإذا نظرنا إلى آخره فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق رحمك الله، قلنا إن الشفعة لا تجري إلا فيما كان له حدود وطرق وهو الأرض. ما أدري هل تعرفون الشفعة أم لا؟ الشفعة أن ينتزع الشريك حصة شريكه التي باعها على طرف ثالث، أن ينتزع الشريك حصة شريكه من الذي باعها على طرف ثالث، ينتزعها من من؟ من اشتراها. مثال ذلك زيد شريك لعمر في أرض، فباع عمر نصيبه على خالد، فلزيد أن يأخذ هذا النصيب من خالد بالثمن الذي استقر عليه العقد. هذه الشفعة، واضح؟ طيب إذا نظرنا إلى قضاء الشفعة في كل ما لم يقسم، نقول ظاهر أن الشفعة تعم كل مشترك سواء كان أرضا أم غير أرض. وعلى هذا فإذا كان لشخصين سيارة واحدة وباع أحدهما نصيبه من هذه السيارة على شخص ثالث، فللشريك أن يأخذه ممن اشتراه، يأخذ هذا النصيب ممن اشتراه بثمنه. لكن قوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، هذا يقتضي أن العموم في قوله في كل ما لم يقسم يعني من الأراضي، من الأراضي. طيب عكس ذلك ما مر علينا في مسألة الخلع، يعني معناه أن يكون الشيء خاصا ثم يعود عليه حكم عام، مر علينا في الخلع. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قول فيما افتدت به عام، نعم. وقول لا تأخذوا مما آتيتموهن خاص، ما قال لا تأخذوا من أموالهن، مما آتيتموهن. فهل نقول لا جناح عليهما فيما افتدت به مما آتاها، أو فيما افتدت به من كل مالها؟ تقدمنا خلاف في هذا ولا لا؟ المهم أن مثل هذه المسائل يختلف بها أهل العلم، فمن نظر إلى العموم قال إن ذكر حكم يختص ببعض أفراد لا يقتضي التخصيص. وعلى هذا فقوله المطلقات يتربصن يشمل إيش؟ من لها رجعة ومن ليس لها رجعة. وإذا نظرنا إلى قوله وبعولتهن، قلنا إن المراد بذلك المطلقات اللاتي لهن رجعة. وشيخ الإسلام ابن تيمية يؤيد رأيه هذا بالقياس على الخلع، فإن الخلع فراق بعوض، فراق في الحياة ولا بعد الوفاة؟ في الحياة. وقد صح عن عثمان رضي الله عنه أن المختلعة تعتد بحيضة، وورد فيه حديث مرفوع أيضا، ولا فرق بينهم. ولأن الحكمة من تمديد العدة إلى ثلاث قروء من أجل أن يتسع الوقت للزوج إذا أراد أن يراجع، أما إذا لم يكن له رجعة فلا وجه لحبس الزوجة لزيادة حيضتين. والأمر هين فيما إذا كانت حيضاتها معتادة كل شهر، الأمر هين أن تبقى شهرين ما يهم. لكن إذا كانت المرأة تحيض بعد السنة مرة، كم نحبسها؟ السنة الأولى للحيضة الأولى، والثانية للثانية، والثالثة للثالثة. والمسألة هذه شيخ الإسلام علق القول بها على أنه لا إجماع في المسألة، وقد ذكر صاحب الاختيارات الفقهية شيخ الإسلام أن أحد العلماء وهو ابن اللبان روي عنه أنها تعتد بحيضة واحدة. هنا طيب، إذن وش قلنا في هذه الفائدة؟ عموم الآية يتناول المطلقة التي لها رجعة والتي ليس لها رجعة، نعم. وقول بعولتهن يقتضي أن يكون خاصا بمن لها رجعة، ولكن جمهور أهل العلم على أنه عام. طيب، ومن فوائد نعم ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي ذكر ما يوجب القبول والعمل لقوله